عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت؟ باب في الهجرة هل انقطعت؟ الهجرة مناسبة الهجرة للجهاد، لأن المسلم يحتاج إلى الهجرة فيما إذا كان مضيقا عليه في دينه في بلد ما، سواء كان بلد الإسلام والحكام قد يكونون ظالمين، فجاز له أن يخرج من هذا البلد بل يستحب له قد يجب عليه، أو كان من بلد الكفر كله تسقط الهجرة منها إن شاء الله. فإذا وقد تكون الهجرة تحتاج إلى الجهاد أيضا، وليس أنهم يتركون البلاد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيقا عليه في مكة ثم وهاجر، وهذه الهجرة قد أنشأت لأنها وقعت لهم القوة وحصلت لهم قوة بفضل الله تعالى، فأمر الله بالجهاد بعدما صارت لهم قوة. فمناسبة الهجرة والجهاد كأنها مناسبة اللزوم، قد يحتاجون المهاجرون إلى الجهاد في سبيل الله لإيجاد وطن الإسلاميين. ولذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله أولا باب ما جاء في باب الهجرة أو في الهجرة وسكن البدو، ثم بعد ذلك باب في الهجرة هل انقطع أم هي باقية. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي البلخي ثقة، قال: أخبرنا عيسى وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الثقة، أنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف، حريز بن عثمان من الصفات أيضا، وجاء في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة، حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف ثقة، عن أبي هند معاوية رضي الله عنه أيضا، أبو هند اسمه. على كل حال هو من صفات التابعين، اسمه ربيع أو شيء، نعم، من صفات التابعين تنظرون فيه إن شاء الله. عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا جاء في أحاديث كثيرة في انقطاع التوبة أو في عدم قبول التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني بعدها تقوم القيامة، أو من علامات أو من أعظم علامات القيامة أن الشمس تطلع من مغربها. فلا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وفي بعض الروايات: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، ما بمعنى ما دام، أي ما دام يقاتل العدو، فقد يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدال عليه ويغلب هو أو يغلب هو المسلمون أيضا، وما دام الأمر هكذا فقد يحتاجون إلى الهجرة ما دام العدو يقاتل. وهذا أيضا يبقى إلى قريب من يوم القيامة حتى ينزل موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يعني قد تتغير الدنيا كلها إلى سوء، ولا يبقى في الدنيا من يقول لا إله إلا الله، فهم الذين تقوم عليهم القيامة. فإذا إلى قريب من يوم القيامة الهجرة ثابتة، وهذا فيه إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون المسلمون مستعدين نفسيا بأنه الهجرة وكذلك الجهاد باقيان إلى يوم القيامة. وكانت الهجرة في أول الأمر لا شك فيه واجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بأول الأمر بالمدينة فكان يأمرهم بالهجرة، وإن لم يأمروا فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. ولما فتحت مكة وقال لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى غير مكة، وأما من غير مكة إلى غير مكة فهذه الهجرة تبقى إلى يوم القيامة. أما قال بعض العلماء إن هذه كانت للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فقط، أي الهجرة وجوب الهجرة كان في زمن الصحابة فقط، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الهجرة قد تجب لأنهم لأن المسلمين مخاطبون في أي عصر من العصور إذا ضيق عليهم في أداء واجبات دينهم ويحتاجون إلى الهجرة قطعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، وفي رواية أخرى لا تستضيقوا بنار المشركين، وفي رواية ثالثة لا تتراءى نار المسلمين والنار الكفار والمسلمين. فبذلك في الحقيقة هذه كلها تدل على أن الهجرة وكذلك الجهاد بيعني إلى يوم القيامة، وليس هو خاص بمثل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد تجب الهجرة عليهم، والآن الناس يتكلمون من الهجرة في من بلاد الكفر يتكلمون، وعدد المسلمين في بلاد أوروبا وغيرها قد كثرت أو كثروا كثرة كاثرة جدا، فهل تجب عليهم الهجرة؟ نعم، في بعض الأماكن قد لا يمكن أن يأتي المسلم بدينه كاملا لأجل الدولة الكافرة، إذا وصل الأمر إلى هنا فوجبت الهجرة من هناك إذا وجدوا فرصة، وإلا قد يكون لهم حكم المستضعفين حتى يفتح الله عليهم. نعم. نعم صحيح، تسمى هجرة، هذه يقولون هاجر إلى بلاد أوروبا وبلاد الكفر خوفا من أو خوفا على دينه من في بلده، هكذا هاجروا. بالفعل إذا وجدوا في بلد الكفر عدلا وإنصافا للمسلمين وحرية لهم فيجب عليهم أن يهاجروا إذا لم يجدوا مكانا آخر من بلاد المسلمين. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهاجروا إلى حبشة فإن هناك ملكا عادلا، فإذا كان في أي مكان ملكا عادلا أو حكما عادلا يعطي المسلمين حرية في دينهم ولو كانوا كفار فتجب الهجرة إلى هذا البلد إذا لم يجدوا بلدا إسلاميا. نعم. نعم.
بالنسبة لفرنسا لما منعت الحجاب هل وجب على المسلمين في فرنسا يحجبون؟
يقول لك أن بعض البلاد الأوروبية قد منعت الحجاب، حجاب الوجه، فهل تجب عليهم يعني الهجرة؟ وفي الحقيقة إذا زاد الأمر هذا قد يكون أخف، والله أعلم. رأيت أنا مكثت هناك 14 سواء للسائلين وزيادة عليه شهر منفصل، فوجدت أن نساء المسلمات ما يطعن هذا الشيء إلا إذا نزلت من السيارة فتعمل هكذا وتدخل بيتها، وإلا يتحجبن، كثير منهن يتحجبن وعليها غرامة شديدة ولا شك فيها، لكن ما ذلك هم المسلمون يحتاجون. وهذا الأمر قد يكون أخف، لكن إذا زاد على هذا في الحقيقة وجبت الهجرة. والآن الحمد لله يعني الآن أمامي قد لما جاء الحكم الجديد في تونس وفي الجزائر الناس خرجوا، الآن أمامي خرجوا عدة شباب من مولدوا هناك وحتى لغتهم العربية ضعيفة، مع أصلهم من تونس والجزائر، فهاجروا وخرجوا إلى هناك خرجوا. على كل حال إذا كان زاد الأمر من هذا، لكن بقاؤهم في هذه الحالة هناك وإصلاح أنفسهم فيما دون ذلك قد يكون أفضل. لماذا؟ أنا دائما أقول للإخوان الذين هم يقولون هجرة وهجرة، صحيح أنت تهاجر وهو وهم وهؤلاء هن أفراد مخصوصون، هناك ملايين موجودين أين يذهبون؟ ما يقدرون أن يهاجروا. فإذا كونوا هناك وكونوا مجتمعا إسلاميا إن شاء الله، كونوا فيكم حكما إسلاميا بيت مال المسلمين وكذا وكذا. ممكن ممكن هذا داخليا، لأن جربت هذه الأمور في بلاد في بعض البلاد المستعمرة، كان المسلمين حكومة داخل حكومة. أنا أعرف هذا يعني في بلاد الهند وكذلك بورما وغيرهم عملوا، ثم لما جاءت عليهم جناة جاء عليهم شدة وجاءت عليهم من الدولة شدة شديدة فهاجروا، من قدر المهاجر بقي من بقي. لكن الآن إذا قيل لهم هاجروا أين يذهبون؟ ربما البلاد نفسها التي كانت أصولهم منها لا تقبل، لا تقبل. هذه مشكلة هي على كل حال. فإذا يجب عليهم أن يكونوا مدارس ومساجد، ودائما أنا أقول أنهم لا يكونوا أجانب في هذا البلد بحيث يدرسوا الدراسات العصرية ويدخلوا في خلل إداراتهم. فإذا كانوا كثروا إن شاء الله يكون لهم أثر في كل شيء ويحسب لهم حساب، لكن إذا كانوا منعزلين تماما لا يعرفون اللغة ونفسها المحلية وربما لا يعرفون شيء من أمور الإدارات وغيرها، فينعزلون فيعيشون لا وزن لهم فيها، لا وزن لهم فيها. فبذلك يجب عليهم أن يكونوا الذين يكون هناك، لكنهم بجانب مدارسهم العصرية أو مدارس الدولة العصرية يجب عليهم أن يجعلوا مدارس جانبية يدرسون فيها التوحيد القرآن يحفظون وكذلك، حتى لا يكون المسلم أولاد المسلمين لا يرتدوا في الحقيقة. وقد رأينا في بريطانيا كثيرا من الأسر قد ارتدت ارتدادا عظيما جدا، ولذلك بعض الإخوان الحمد لله الآن لما وجدوا فرصة هاجروا وجاءوا في مكة. أعرف أربعة إخوة، وأنا دائما كنت أقول هذا الكلام، إذا لم تقدروا أن تصلحوا أنفسكم فلا بد أن تهاجروا ولو تعضوا على أسر الشجرة. نعم، لأن لما قررت الدولة البريطانية الزواج الجنسي، الزواج الجنسي قرروا، فأول من تزوج والدولة يعني رفعت من شأنهما ولد وولد أو ذكر ما ذكر في التلفزيونات وكذلك حتى في الشوارع وكذا، لهم دعاية كبيرة والتبجيل لهم سبحان الله، وهو من المسلمين أصلهم من وصولهم من كشمير سبحان الله. فهذه غريبة جدا، وهم من آبائهم من أهل الحديث من الفصول الذين الحمد لله يعني كانوا على التوحيد. فالمشكلة هذه في الحقيقة لا شك أن يجدوا إذا وجدوا مثل هذه الأمور فلا بد أن يهاجروا من هذا البلد، لكن إذا قدروا أن يمنعوا أنفسهم ويحسنوا أنفسهم ويبقوا، ولعل الله يأتي بأيام كما هم بأنفسهم يهجسون ويخافون ويأكلهم الهاجس بأن في خلال 20 سنة الآتية أوروبا كلها تكون مسلمة، حتى هم من أصول أوروبية يسلمون كثير بفضل الله تعالى ويدخلون في الإسلام على كل حال. فإذا يتلخص في هذا الباب في الحقيقة في باب الهجرة، إذا كان المسلمون لا يقدرون أن يقيموا شعائر دينهم في بلد ما يجب عليهم أن يهاجروا إن وجدوا بلدا مسلما آمنا مطمئنين فيها. وإذا لم يجدوا وكما لم يجدوا فرصة المستضعفون في مكة بقوا في مكة وانتظروا حتى فرج الله عنهم. فإن لم يجدوا أيضا لم ينتظروا هذا، فبذلك هم الحمد لله بهم مليونيرين وكذا إلى آخره. لا بد أن يؤسسوا مدارس ومساجد ويكون تربية الأولاد على الدين والإيمان إن شاء الله، فيبقون هناك على دينهم إن شاء الله لا يخاف عليهم. نعم، إن لم يفعلوا هذا فالله المستعان لا يبقى إلا جيل واحد إذا ارتد راحوا أولادهم إذا يذهبون في الكفر والفسق فالله المستعان. ولذلك بالحقيقة مسألة سامة، لكنها أيضا الآن مشايخ الآن نعرف أحد الدعاة متخرج في الجامعة الإسلامية أول أو ثاني دفعة، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذا الإمام كان يعني سبحان الله له حرص شديد في ابتعاث علماء إلى هذه البلاد. ابنه الآن درس هناك وصار بروفيسور في جامعة لندن، لكنه يدري ببيانات من جملة من أسوأ ما أدرى بالبيان، قال إن آدم عليه السلام كان له آباء، كان له أب وأم، وهو مصر على هذا. ولما ضيقوا عليه بمسجده وواحدا يدرس بمسجد نفسه وأبوه أسس المسجد على السلفية مسجد التوحيد في لندن، لكنه هو دائما يصر على هذا. ثم لما ضيقوا عليه أهل المسجد قالوا لا يدخل في المسجد، فكتب كلمة خفيفة وأنسك على المسلمون وقولهم الآن لا تستوعب هذه المساجد، ولذلك أنا أرجعهم انظروا هذه التقية. فالحاصل أن المسألة خطيرة جدا، وذلك كله لنقص في التربية الإسلامية. فيجب على أولياء الأمور أن يربوا أولادهم أول شيء على الدين والإيمان، ثم يتلقوهم إن شاء الله يطيروا في الهواء لا يضلون. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر المجاهد المجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة فلا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة قطعا تفسيره لا هجرة من مكة بعد الفتح، وهذا فيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة تبقى دارا إسلامية إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا يتمكن أحد بالفسق والفجور في مكة إلا في آخر الزمان، وما قدر الله تبارك وتعالى من القرامطة وهم جاءوا باسم الإسلام على كل حال وأفسدوا في مكة، لكنه لا يدخل فيه الكفار ولا يهدم الكعبة إلا بعدما يكون قريبا من قرب القيامة والبخاري رحمه الله قول قد بوب الباب جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ثم بعد ذلك ذكر الحديث لا هجرة بعد الفتح، ويكون معناه أنه ما دامت الكعبة باقية في الدنيا فيكون المسلمون أو الدنيا باقية. وذكر بعد ذلك حديث صاحب الحبشة كأني به قفيدة قصيلة وهو يقلع حجر الكعبة حجرا حجرا. فإذا جاءت هذه المرحلة فبعدها فناء الدنيا قطعا، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ما دامت باقية الدنيا باقية. فعلى كل حال لا هجرة من مكة أو إلى غير مكة، ولكن جهاد ونية. نعم المكي ينبغي أن يكون يجاهد إذا قام علم الجهاد وإذا احتاج الناس المسلمون إلى جهاد. مكي أيضا دائما يكون على نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كذلك كل مسلم يجب أن يكون دائما على نية أنه إذا قام علم الجهاد على أيدي أمير المؤمنين ويكون هناك استعداد كاف فيكون هو أول قائم للجهاد، لا بد أن يربي ويدرب نفسه على هذا حتى إذا جاء الجهاد يقوم هو إذا سمع الهيعة. وإذا استنفرتم فانفروا، استنفار هذا من ممن يكون استنفار سين للطلب، يعني إذا طلب ولي الأمر أن ينفر كل من استطاع الجهاد فيجب على كل واحد هنا الجهاد يكون فرض عين. إذا استنفر ولي الأمر أو طلب من المسلمين من كان يقدر أو من يقدر على الجهاد فلا يقعدن في بيته يخرج الجهاد، ففي هذه الحالة يجب أن تنفروا من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد الثقة قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القتان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال حدثنا عامر، عامر من يكون هذا؟ عامر بن شراهيل الشعبي قال أتي رجل أو أتى رجل عبد الله بن عمرو هو ابن العاص وعنده القوم حتى جلس عنده القوم حوله ناس، جاء الرجل فجلس عند عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله فقال يا عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا أيضا هذه هجرة نوع من الهجرة، يعني ليس فيه سيف ولا قتال، لكنه هناك ما نهى الله عنه يهجره، فهذا المهاجر أيضا وله أجر الهجرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه بحيث لا يؤذيه بلسانه حتى ولو بإشارة أولا. وهل نؤاخذ يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد يكون من لسانه الذي يتكلم، وقد يكون يدلع عليه لسانه، وأيضا هذا نفسه داخل في هذا، لا يجوز أن يشير إليه بالحمد واللمد واللسان. بعض الأحيان الناس يسخرون باللسان بالدلع اللسان وإخراج اللسان. والمسلم من سلم المسلمون من يده لا يمد إليه يده إلا بخير لا بشر، كذلك لا يتكلم معه إلا بخير ولا يشير بلسانه إلا للخير. نعم، فيكون حتى إشارة باللسان أيضا يكون أدم السلام للمسلم. لا بد أن يسلم المسلم من جميع الإيذاءات سواء كانت بالإشارة أو باليد أو باللسان بالكلام. والمهاجر من هجر الله هجر ما نهى الله عنه، وهذا أخرجه البخاري رحمه الله أيضا. نعم، ولا يكون الإنسان يأتي ما نهى الله عنه ولا يذر ثم يكون يجاهد، فقد يكون هذا الإثم قد يذهب بأجر جهاده. فأصل الهجرة أصل الجهاد، وإن كان الإنسان أصل الهجرة وإن كان ترك الوطن، لكن ترك ما نهى الله عنه أيضا هو الهجرة، وله أجر كبير عليه. لا يقال إنه يساوي أجر الهجرة، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله، أيضا له أجر كبير. ثم قال: باب في سكن الشام. سكن الشام، ترغيب في سكن الشام أيضا في مثل هذه الحالة، إذا ضاقت الأرض بما رحبت على المسلمين فيسكن الشام. لكن إذا كانت الشام قد ضاقت على المسلمين، أين يذهبون؟ الله المستعان. نعم، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري الأصل. نعم، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي هو الدستوائي قال هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب. هنا أبي عن قتادة، قتادة عن شهر بن حوشب، فيه هذا التدريس، تدريس قتادة قد يكون هو سوء التدعيم. أيضا شهر بن حوشب قد نزكوه، وبعضهم قال قد تركوه، فضافه الظاهر تدريس قتادة هو الأصل. لأجل هذا ضعف بعض العلماء، لكنه جاءت الرواية من طرق أخرى قد قوت هذا المعنى. والربعي في فضائل الشام ذكر هذا، كذلك في فضائل الشام ذكرت هذه الرواية في موضع آخر أيضا. قال عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. مهاجر اسم ظرف من الرباعي، اسم ظرف يكون على وزن اسم مفعول. المهاجر هاجر يهاجر فهو مهاجر، والأمر منه هاجر والنهي منه لا تهاجر، والظرف منه المهاجر والمهاجر، فيكون مهاجر إبراهيم ظرف، يعني موضع هجرة إبراهيم عليه السلام هو الشام. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، الله أكبر، تقذرهم نفس الله تبارك نفس الله تبارك وتعالى، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هذا فيه يعني ترهيب شديد، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، يعني لا يكون يأتي يوم لا يبقى الخير إلا في الشام. فإذا كان هناك في موضع آخر فلا يبقى إلا شرارا من أهل الأرض، فإذن يجب عليه أن يهاجر من هذه الأرض التي فيها شرار أهلها، تنفذهم أرضهم وتقذرهم نفس الله وتهشرهم النار مع القردة والخنازير. فهنا نفس الله تبارك وتعالى تنفذهم، لا نحتاج أن نعول. قال الخطابي، قال الخطابي نفس الله تعالى أي ذاته، هكذا نفس الله تعالى، نفس الله أو نفس الله، الظاهر تلفظهم نفس الله أو تقول نفس الله تبارك وتعالى. وقال نفس بمعنى ذات، لكن إذا كان بمعنى النفس فيجب علينا أن نؤمن كما جاء هو ولا نؤوله بشيء آخر. نعم، تقذرهم نفس الله تبارك وتعالى، ذات الله تبارك وتعالى تتقززهم، تقذرهم أي تحسبهم أو يحسبهم الله تبارك وتعالى من الناس القذرين، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير الذين لا يكونون مؤمنين بالله وبرسوله. نعم، يقول قال الخطابي تأويله أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا يوقفهم يوفقهم لذلك، يعني الخيار هم الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى الهجرة إلى الشام، أما هؤلاء الذين هم شرار أهل الأرض فلا يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى الهجرة إلى الشام. ويقول فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وهذه القبول قبول في معنى الشيء الذي تقدره نفس الله، وذكر النفس هنا مجاز، هكذا يقول لا نقبل هذا مجاز، لأن لا مجاز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتساع الكلام، بل هذه حقيقة ولله نفس ويحذركم الله نفسه، فبذلك لا بد أن نعمل نؤمن كما هو جاء، إن كان النفس فهو كما يليق بجلاله عز وجل، أو النفس بمعنى الذات لا شك فيه، لكنه ليس مجازا وإن كان في مواضع كثيرة في سنة رسول الله وفي حتى في كتاب الله يقولون إنه مجاز. شيخنا الشنقيطي محمد الأمين صاحب التفسير رحمه الله كأني به، وهو يعني يتشدد في مثل هذه المواضع ويغضب على أولئك الذين يدخلون المجاز أو يقبلون المجاز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا ناقشته بنفسي في بالطاعة فقال يا صح النوم يا أخانا، مرة أنا قلت جعلون أصابعهم في آذانهم، كيف يعني؟ فهذه أصابعهم مجاز، لأن الأسبوع بثلاثة أنامل ولا يدخلون إلا أنولة واحدة، هذا صار مجاز، إطلاق الكل وإرادة الجزء أليس مجاز يا شيخ؟ قال صح النوم يا أخانا. إذا قلت شو كيف رده؟ إذا قلت رأيت زيدا فماذا رأيت؟ هل رأيت فرجه؟ هل رأيت دبره؟ رأيت وجهه جزء منه؟ هذه حقيقة رأيت زيدا أم مجاز؟ قلنا حقيقة. قال كيف يكون حقيقة؟ ما رأيت فرجه؟ ما رأيت دبره؟ ما رأيت ظهره؟ رأيت وجهه؟ هذا كلام الشيخ. ثانيا كان يقول رحمه الله المجاز إذا قيل لك أنت أسد، وإذا قاله أنا لست أسد، ليس عندي مخالب ولا عندي جبهة ولا عندي يعني الأسنان، فهو يكون محقا إذا أنكر مهم إذا. هل يكون أحد محقا إذا أنكر من كتاب الله؟ سيكون كافرا، هكذا كان يرد المجاز لكل هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا مجاز في الكتاب، في كتاب الله ولا سنة رسوله، نحمله على الحقيقة كما يليق بجلاله عز وجل. نعم. ثم قال حدثنا حيوه بن شريح الحضرمي، غير حيوه بن شريح الذي كان القاضي أقضى قضاة الإسلام، حيوه بن شريح الحضرمي من الثقات. أي نعم، نار النار تحشرهم النار مع القردة، الظاهر هم يجتمعون مع القردة والخنازير في جهنم، هذا ما ناره، تحشرهم النار مع القردة والخنازير بمعنى أنهم يدخلون النار وتجمعهم النار مع القردة والخنازير. نعم. هنا قال يقول ويعني النار، قال في النهاية قال قدرت شيئا ما دمت سألت أقدره إذا كرهته واجتنبته، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير أي تجمعهم وتسوقهم النار فيفرون هؤلاء والشرار مخافة النار مع البهائم من القردة والخنازير، والنار لا تفارقهم بحال. وليس هذا حشر يوم القيامة، وإلا قيل تحشر شرار أهلها إلى النار، تحشرهم النار تعرفون أنها تخرج نار التربة يوم القيامة لعله يشير إلى هذا أنه تحشرهم والمسلمون يهربون إلى الشام والشرار لا يوفقهم الله تبارك وتعالى ويحشرهم في مكان آخر. هذا المقصود منهم على القرادة والخنازير. لا ليس ضعيفا، ليس ضعيفا، هذا جاء فيه وحتى أنا كنت رأيت أنه من حيث إن شاء الله الإسناد ليس بضعيف بمعنى أنه صرح فيه قتادة أن سماعي ينشار بن حوشب، وأيضا له شواهد ذكر الشيخ الألباني في الجزء السابع صفحة 613 و 600 له شواهد وطريقا آخر لهذا الحديث حسن لغيره. كل هكذا نعم الحيوان هنا يدخلون والله ليس هنا النار الأول قبل دخول النار، هؤلاء أو الحيوانات كلها تجعلون ترابا ما هو كذا، لكن تحشرهم مثل ما إذا خرجت النار فيهرب المسلمون إلى نار الفتنة أو نار الشرك أو أي شيء، فالمسلمون يهربون إلى الشام كما جاء في الروايات الأخرى أيضا، وهؤلاء يهربون إلى أي جهة مع القردة والخنازير لا يوفقهم الله تبارك وتعالى مهاجر إيمانهم. ليس معناه أنه يوم القيامة يحشرهم، وتعرفون أن يوم القيامة البهائم يقتص بعضها من بعض ثم يجعلون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني لما يرون انهم صاروا ترابا لا عذاب ولا ثواب لهم، ويتمنى يا ليتني كنت ترابا. قال حدثنا حيوان بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقيه وهو ابن وليد بن صائب قالوا انه خاصه اذا دلس، وبعضهم ضعفهم قالوا كن على بقيه من احاديث بقيه. قال حدثني بحير بحير بن سعد الإبراني وهو من الثقات أيضا عن خالد يعني بن معدان خالد يعني بن معدان وهو الجلائي الهمشي وهو من الثقات، إلا أنه كان يرسل هكذا قال يرسل معناه يروي ممن لم يسمع، لكن هنا الظاهر الحديث متصل لم يرسل هنا عن ابن أبي قتيلة. ابن أبي قتيلة هكذا جاءت هذه هذا الاسم جاء هكذا ابن أبي قتيلة عند أبي داود، ولكن لم أجد له ترجمة، ولما بحثت كثيرا عن طريق الحاسب وغيره فوجدت هذا الحديث في بعض النسخ أنه عن أبي قتيلة. أي نعم عن أبي قتيلة، وهو أيضا في تاريخ دمشق في الجزء السابع صفحة 32 أبو قتيلة وهو مرثد بن وداع الجوفي صحابي رضي الله عنه. نعم صحابي أبو قتيلة، وفي ابن أبي قتيلة من المتأخرين من في طبقة الشيوخ أبي داود يحيى بن إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي قتيلة، وهو ابن أبي قتيلة مشهور بابن أبي قتيلة لكن هذا من الطبقة العاشرة أو 11. فعلى كل حال هذا أبو قتيلة الصواب فيه أبو قتيلة هكذا وجدته، وحتى في تقريب التهذيب ما ترجم باسمه أبي قتيلة، إنما ما وجدت ترجمته مطلقا إلا مرثد بن وداع الجعفي، هو الذي لما ظهر أنه هو أبو قتيلة فيكون ترجمه في الإصابة، وأنا أذكر أنه حصلت بعدها باسم رسول الله عند التقرير، وأول بحث ابن أبي قتيلة لأنه يقول المشهور به من نسب إلى أبيه وكذا وكذا ما وجدت في هذه كلها، لكن لما وجدت أن اسمه مرثد بن عبد الله فوجدت ترجمته عنده أيضا. على كل حال فالإسناد هذا صحيح أبو قتيلة عن ابن حوالة وهو عبد الله بن حوالة، فالصحابي يروي عن صحابي هذا من رواية الأقران، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام يعني المسلمون يقاتلون من الجهات كلها، يأتي انتظروا. نعم ولعل الله يعني يكرم أحدا في هذا ينال الشهادة سيسير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من قدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. فإن الله توكل لي، أي تكفل لي الله عز وجل بالشام وأهله. فهذا الحديث هل حصل هذا في زمن الصحابة أم لم يحصل؟ ما حصل هذا إلى الآن، هذه الحروب والجهاد ما حصلت إلى الآن، إلا أنه قد يأتي والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتكالمون عليكم كما الرواية إن تتداعى عليكم لأمم كما تتداعى الحكلة يدعو بعضهم بعضا كما تتداعى الحكلة إلى قصرها. فقيل: يا رسول الله، من قلة النهر يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم غثاء كغثاء الصيد. فهذه الأيام التي والله أعلم تأتي. نعم. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت بالأمر الثابت. نعم. يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من قدركم، فإن الله توكل عليه بالشام وأهله. نعم. باب في دوام الجهاد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، أنه قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن قتادة عن مطرف. من يكون مطرف هذا؟ مطرف بن عبد الله الشخير، كان ثقة عابدا فاضلا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نأواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ظاهرين على الحق، ظاهرين على من نرى، فيه جزءان بارك الله فيه. لا، وجاء الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم. وهنا الجزء الثاني أيضا: ظاهرين على الحق، نحن نؤمن بأن هناك المسلمون يختلفون ويكونون أهل الباطل بالمسلمين وبغير المسلمين، وهناك طائفة دائما تكون على الحق في العقيدة وفي الأحكام والعمل وغيرها. وهذا أمر واضح جدا، وأمر واضح جدا على مدى القرون الماضية. المسلمون تفرقوا أيدي سبع، تفرقوا صدر مدر، تفرقوا مسالك ومذاهب مختلفة في العقيدة وفي التزكية وفي الأحكام أو في المعاملات وغيرها. فكل واحد أخذ مذهبا ترك مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا ينبغي أن يربع بالقول به ولا يستحيا من البوح به، لأن المسلمين كانوا قد قسموا بيت الله الحرام إلى أربع مصليات ومقامات. وذكر ابن جبير الأندلسي الذي حج في القرن السابع أو السادس، لا ليس السادس، 600 وشيء أظن، هو القرن الخامس فيما أذكر، أنا أذكر أنه كان حجه في سنة 57 و500. نعم. فقال: هناك مقامات، هناك مقام أيضا للزيدية خامس أيضا. فإذا صارت واحد اثنين ثلاثة أربعة، فما المانع يكون خامس وما المانع يكون السادس؟ لا شك فيه. وقرونا طويلة، وأنا بحثت في هذا عندما كنت سألني بعضهم مسائل، فألفت في هذا الحمد لله كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه بفضل الله تعالى، فبحثت فيه. ذكر الشوكاني أنه أحدثه شر ملوك الشراكسة. الجراكسة ما جاءوا إلا في القرن الثامن، لكني لما بحثت، وخاصة طلع كتاب أصحاب الورى بأخبار أم القرى، فتصفحت صفحة ومن مركز البحث العلمي في الجامعة، فوجدت أن أول ذكر للمقام كان في القرن الخامس 480 أظن، وسجلت هذا. وقال: في هذه السنة مات إمام مقام المالكية. انظروا، مات إمام مقام المالكية، معناه أن المقامات المالكية والحنبلية وكذلك الشافعية والحنفية جاءت قبل هذه قطعا، ولماذا جاءت وكيف جاءت ما هي الملابسات. والله أعلم سبحان الله ما تجد له ذكرا، لكنه ذكر ابن جبير بشكل غريب جدا ويقول رأيت شيئا يعني يستقبح الإنسان إذا رأى هؤلاء جالسين ويصلي أول ما يصلي المغرب الحنفية والباقون كلهم ثلاثة جالسين لا يصلون، فإذا فرغ هو فيقوم المالكي الظاهر إمام المالكي فيصلي بهم ثم والآخرون جالسون لا يشتركون في جماعة واحدة. وكذلك حتى المغرب يصلون كلهم ما ندري لأي حكمة كلهم مع بعض، لكن الصلوات الأربعة كلها منفصلة وكأنهم من ملل مختلف. فالحاصل في الحقيقة هذه القبيحة قد كانت في أمة ولا شك فيه وحصلت، وفي هذه في ضمن هذه الاختلافات حتى في العقائد أيضا العشرية وكذلك المعتزلة وغيرهم وغيرهم والتصوف في مكة. إذا قرأت أنت كتاب الأخذ الصميم في تاريخ البلد العميد تجد في يوم من الأيام كان للشيعة والروافض في مكة صولة وجولة وكانوا يسبون، هو نفسه ذكر هذا ابن الجبير الأندلسي قال لهم صولة وجولة وإمام الرافضة يسب الصحابة في مكة علنا وجهارا سبحان الله. وكذلك في سنة من السنين يقول والقوة الآن لأصحاب ابن عربي محي الدين الذي يقولونه الشيخ الأكبر. فعلى كل حال كان مكة والمسلمون في كل بلد إذا فسدوا أهل مكة وحصل الفساد في مكة ففي البلاد الأخرى كانت أشد وأشد، وليس الأمر هكذا أيضا في مسائل في التعصب المذهبي قد انتشر إلى حد ما كان يسمح لمن يكون يدرس السنة أن يدرس السنة لأنه يأتي بالخلاف من المذهب. ومن فقيه ابن مخلد رحمه الله المتوفى سنة 270 نعم لما جاء إلى الأندلس إلى بغداد وأخذ مصنف ابن أبي شيبة وبدأ يدرس الطلبة هناك فألبوا عليه فقهاء المالكية ألبوا عليه الصبيان حتى ضربوه وحتى شاغبوا عليه ورفع أمره إلى الأمير محمد عاقل رحمه الله وجمع الفقهاء وجمع بقية بن مخلد وقال ماذا وراءك؟ قال هؤلاء يمنعونني من قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جدكم. فقال ماذا؟ قال هذا الكتاب الذي أدرسه. فقلب كما ذكر غير واحد آخرهم الذهبي في سيرة النبلة قال أنه رأى وتصفح الكتاب فقال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا، وأمر خازن مكتبته أن ينظر في نسخ النسخة منها ونهى الفقهاء أن يضيقوا عليه أو يوزوه وأمره أن يدرس. فالمسألة قديمة في الحقيقة جذور هذه الشرور التي هي كانت صعبة لبعض المسلمين كانت هي قديمة جدا، والآن إلى الآن ترى أن المالكي لا يصبر على الشافعي والشافعي لا يصبر على، وكانوا يهجمون بعضهم على بعض. يذكر ابن يعقوب الحموي في تعريف الري قال لما خرجت من الشام منهزما من التتار هكذا يقول منهزما من التتار فوصلت إلى الري فإذا هي خاوية على عروشها فسألت بعض الناس بعض القلاء فقال قلت له ما هو السبب؟ قال الصبر ليس كبير إلا إذا أراد الله شيئا فأنفذه. قال حصل خلاف بين الشافعية والمالكية بين الشافعية والحنفية وكانت الشافعية في قلة من العدد ولكنهم غلبوا على الحنفية فكسروا أو أحرقوا بيوتهم فتراكم هو الآن. فهذه كلها حصلت وإلى الآن تحصل الآن من الغريب هؤلاء الذين يقولون هؤلاء ما شاء الله أهل الله لا يؤذون أحد في الهند يهدمون المساجد جماعة التبليغ خاصة إذا وجدوا في منطقة ما ضعفاء خرجوا أبناؤهم وقبلوا السنة بدل هذه الخرافات التصوف وغيرها فأخرجوهم من مساجدهم. أنا رأيت صورة هذا المسجد كنت في الهند بالعلاج بارك الله فيك في قبل سنتين، فجاءوا لي بصورة المسجد. المسجد كان مساكين عملوا من الدعموك هذا ومن الحديد، يسموه ايش هو؟ زنك، من الزنك، ولكن من داخل العمد النظيف والمصائب وكلها، أحرقوا المسجد والمصحف محروق يظهر في الصورة. فهذا كله لأجل أنهم يقولون هؤلاء خوارج، وهؤلاء مسجدهم مسجد ضرار، أفتى عالمهم بأنه يجب أن يهدم المسجد. فالمسائل هذه صعبة جدا في الحقيقة، ولذلك الآن أنا لنا أن نقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على ما ناواهم. كل الأئمة قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث ولا ندري من هم، لا أهل الإمام أبي حنيفة ولا مالكية ولا حنبلية ولا شافعية، إنما هم الذين لا يقلدون أحدا ولا يتخذون من دون الله ولا رسوله وليجا. في الحقيقة هو الذي يجب أن يكون المسلمون عليه ولا يتعصب، فإذا خرجوا من الاتباع فصاروا يقلدون في كل جانب، فمن جانب العقيدة ما قبلوا الإمام أبا حنيفة رحمه الله الذي يقول أبو مصي البلخي قال سألت أبا حنيفة رحمه الله رجل يقول إن أنا لا أؤمن أن الله على العرش، قال الإمام أبو حنيفة كافر، هذا الرجل كافر، لأن الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى. ثم قال أبو مطيع نفسه سألته رجل يقول أنا أؤمن أن الله على العرش لكن لا أؤمن أن العرش في السماء وفي الأرض، قال هذا كافر، لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض. فهذا الإمام رحمه الله ينبغي أن يقلدوه بعقيدته أيضا، لكنهم ما يقول عقيدته يذهبون يأخذون عقيدة الأشاعرة وهم يعتقدون أن الله في كل مكان. كذلك كل الطوائف إلا في الحقيقة على طول التاريخ جزى الله الحنابلة إلا من شاء ربه عدد معدود، وإلا أن الحنابلة كانوا رمز تصحيح العقيدة في كل زمان، وفي هذه السبيل أوذوا وقتلوا في كل زمان الحنابلة في الحقيقة. إلا بعض الناس ابن عقيل وغيرهم جاءت فيهم بعض الحاجات، ولعل لأجل المناسب حصل من بعض الحنابلة، كما يعني النجم الحنبلي خالف عبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي ذكر ابن كثير في تفسيره كان يقرر في مقصورة الحنابلة في مسجد بني مسجد الأموي، فجاء عليه الآخرون فكسروا مقام الحنابلة أو مقصورة الحنابلة وأحرقوا الكتب ورموه إلى آخره. فلما حصلت الفتنة وصل الأمر إلى الأمير بربش، اسمه أمير بربش، قال فأحذر كأنه مجرم، عبد الغني المقدسي كأنه مجرم، أحضر إلى المجلس فناظرهم فغلب عليهم بالآية والحديث. فقال الأمير وهم ساكتين قال هؤلاء كلهم على باطل وأنت على حق؟ قال نعم أنا على الحق لأن القرآن والسنة معروف. فغضب عليه وأمره بإخراجه من حكمه، فاستنظره 3 أيام لجمع كتبه وكذا، وذهب إلى البالبر، ثم أخرج من هناك فذهب إلى مصر فآواه المحدثون فقط، قالوا الحديث هم الذين آووه، والآخرون أيضا قادوا أن يقتلوا بالسكاكين كما جاء في قصة أخرى. على كل حال المسائل هذه صعبة، ولذلك نذكر هذا أن المسلمين يجب أن يكونوا في الحقيقة إن كانوا يؤمنون بالله ورسوله أن يكونوا مخلصين لله ورسوله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا الدين من هذه الأوضار التي لهقت. كذلك لا يبد أن لله الدين الخالص، كلما جاء وعلقت هذه الأشياء في دين الله تعالى يجب أن تزال. ولذلك يفسر الآن والتفسير واضح لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون الحق ظاهرين على من نحوهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ابن المديني وأحمد بن حنبل وابن المبارك، كلهم سئلوا قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهو البخاري رحمه الله قال هم أهل العلم، فلا شك أن هؤلاء هم أهل الحديث. أهل الحديث من هم؟ الحديث هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن من الله حديثا. وما سموا أهل الحديث إلا بعدما تفرقت الفرق، إلا كلهم كانوا مسلمين. هذه ليست فرقة، هي عبارة تساوي أهل الحديث بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. ولا شك أن المسلمين قد تركوا الطريق الذي خط لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خط خطا ثم خط خطوطا، ووضع اصبع الشريف على الخط الاوسط وقال ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا شك ان المسلمين قد تركوا في العقيده سنه رسول الله وعقيده رسول الله، عقيده الصحابه، كذلك في اصول التزكيه. الان من ينكر ان هناك من ينتسب الى، خاصه في اسيا، نقشبندي، ششتي، قادري، سهروردي، ثم في بلاد العرب تيجاني، خاصه اهل المغرب، ورفاعي واحمدي والى اخره، ففرق وطرق قدد شتى بارك الله فيكم. هذه جاءت كلها لاجل التقليد العام وترك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتزكيه اذا لم تحصل من الكتاب والسنه فلا زكى الله من اراد التزكيه بغير هذا. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، من الكتاب والسنة التزكية. كذلك الذكر المرتدى على عندهم منتشر الآن. النقشبندية يقولون إذا أردت أن تقول لا إله إلا الله أو تذكر، لابد ذكرك في الصباح وفي المساء، ارفع عينك اليمنى إلى الآلة ثم اضرب أذنونك على قلبك لا إله إلا الله. كلما صحت يكون تزكية للنفس حتى يخرج الدم من القلب. وإذا رأينا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كان بكل طمأنينة وهدوء وبدون صياح وبدون رقص وبدون أدخلوا فيه الرقص والمقص أيضا الله المستعان. فبذلك ينبغي للمسلمين أن يتركوا والله كل هذه الأشياء التي وجدوا عليه آباؤهم، وآباؤهم هم التقليد الآباء كان حتى للكفار سببا للغيب والضلال. فلذلك يجب أن ينظروا، ما دام الله تعالى قد أتى بنعمة العلم في هذا الزمان فينبغي أن يرجعوا إلى دين الله تعالى. أري عجيب غريب، أبوك وجدك كان يمشي الأرجل ثم عملوا بسكليت ثم كذا، والآن يطيرون في الطائرة. لماذا لا تقلد أباك في هذا؟ لماذا تأخذ من الدنيا أحسنا؟ فلماذا لا تأخذ من الدين الذين يستمعون القول فيتبعون؟ باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو سليمان بن عبد الملك من الثقات، قال حدثنا سليمان بن الكثير وهو العبدي، نعم، قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد هو الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي المؤمنين اكمل ايمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شيء من الشعار قد كفى الناس شره. رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شيء من الشعار قد كفى الناس من شره. الحديث من أصح السيارة والبخاري ومسلم أيضا. فهنا رجل يجاهد بنفسه وماله، رجل يعبد الله، هذا في وقت خاص في الحقيقة يختلي ويحرم من دينه إذا عمت الفتن، كما ذكر الإمام البخاري في كتاب الإيمان يعجب أو الحديث الذي لفظه ماذا، رجل يخرج بغنمه إلى شعب من شعاب الجبال يعبد الله ويؤذن ويصلي هناك، يهرب من الفتن، يهرب من الفتن. يعني إذا عمت الفتن ففي هذه الحالة رجل يخرج في شعب من الشعب، أما في عامة الأحيان فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر أذاهم. فلا يكون هذا دائما ويفتح الإنسان خلوة لنفسه أو يبدو في البراري والقفار ويعيش مع الحيوانات وغيرها. هذا قد مضى وقضى، وقد يفعلون الناس إلى الآن. هؤلاء الذين يقولون أنه قد يكون قد وصل إلى اليقين ولا يصلي ولا يصوم يخرج إلى البراري، تعرفون أنهم صوفية من ضلالهم أنهم يفسرون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معناه إذا أتاه اليقين ووصل بالله عز وجل فلا صلاة ولا زكاة عليه. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض لا يترك صلاته، وهؤلاء قد يعفى عنهم السلاح وغيره فيخرجون إلى البراري، وهذه أيضا لا رهبانية في الإسلام ورهبانية في التدعوها ما كتبناها عليهم، كل هذه مما ابتدعها المسلمون تقليدا وتشبها بالكفار. نعم. باب في النهي عن السياحة. في النهي عن السياحة، قال حدثنا محمد بن عثمان التنوقي أبو الجماهير قال حدثنا الهيثم ابن حميد وهو صدوق، هيثم ابن حميد الغساني أبو أحمد أظن هو يعني أبو كنيته أبو الحارث، أخبرني العلاء ابن الحارث وهو الحضرمي الدمشقي للثقات عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. قاسم أبو عبد الرحمن هو اسمه قاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب يأتي بأحاديث غرائب، لكن هذا الحديث ليس غريبا عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة. انظروا، رجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس سره، هذا له معنى خاص، لتوضيح هذا المعنى من فقه أبي داود رحمه الله ذكر بعده مباشرة باب النهي عن السياحة، يعني لا يخرج الإنسان من بيته، لا يتزوج ولا يكون له أولاد وكذا، ولا يتكسف، ربما يتكفف الناس أو يذهب إلى البراري ويأكل من فواكه الشجر أو الشجر وغيرها. فقال يا رسول الله إذن لي في السياحة، أي يصيح في الأرض ويذهب على وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله عز وجل، معناه لا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذن عثمان بن مزعون التبتل، ولم يأذن له صلى الله عليه وسلم، كذلك استأذن هنا بالسياح فلم يأذن صلى الله عليه وسلم، بل فسر السياحة الشرعية السنية وهو أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. والآن هناك بعض الطوائف من المسلمين وبعض الجماعات تجعل الخروج في سبيل الله هو الدعوة إلى البدع. نعم، تعرفون هذا لا شك فيه أنهم يدعون إلى البدع. كنت في فرنسا آخر أيامي فناداني بعض المساجد، فيهم أكثرهم من الإخوان المصريين إخوان وفيهم جماعة التبليغ، وقالوا لي تأتي، وأنا في تعب شديد ما صارت للعملية الركبة إلا يمكن أسبوعين فقط لا أكثر منها، بعد شهر لأنه يعني أذن لي بالسفر بعد شهر غيرها. فقالوا تأتي عندنا، قلت آتي ملاحظا إن شاء الله، وآتوني مادة إيش اسمه الموضوع الدعوة إلى الله، فقلت والله لو لم أقل فيهم حقا لكنت خائنا لهم، فبدأت بفضيلة الدعوة وكذا وكذا، لكن قلت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، والأنبياء كلهم يقولون لا لست الآية الكريمة قرأت لهم هي التي يعني كل ما يكون لي أن أقول أن أبدله من تلقاء نفسي، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وذكرت أن رجلا جاء في الجعران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أحرم في جبته وقد لطخ نفسه بالخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرمت في هذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال أين السائل فجيء به، فقال اغسل أنت الخلوق واخلعي واخلع جبتك وأحرم في ثوبيك. ما نطق صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما نزل الوحي. بعد هذه كلها ذكرت اسمه لي يا أخواني أنه الداعي هو نائب عن الله وعن رسوله، مثل المفتي، المفتي يوقع عن الله كما قالوا، هو ابن القيم رحمه الله كتابه عجيب جدا إعلام الموقعين عن رب العالمين، فآتى فيها مواد لاتباع السنة كاملة جزاه الله خيرا. فالمسألة بلا قلت أنه لا يجوز للداعي أن يتكلم إلا بالكتاب والسنة بما أوحى الله إلى رسوله، وهو إن كان عالما فهو من ورثة العلماء، لا يجوز له أن يدعو إلى البدع، وكل بدعة ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهكذا هذه كانت فلسفتها. فقلت الحمد لله نجحت وسمعوا بفضل الله تعالى، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكونوا قد استفادوا. نعم. ف... أين تقع بلاد الشام بالتحديد التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلاد الشام هذه كلها التي تسمونها سوريا الآن، كذلك فلسطين وكذلك الأردن ولبنان كله.